أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تقدم أنه عندنا آراء العامة، عندنا آراء العامة، والعامة ينقسمون إلى الحكام والقضاة والفقهاء، بالإضافة إلى سواد العامة. هذا مبني على آراء العامة. وعندنا أخبار العامة، فعندنا آراء وعندنا أخبار. إلى الآن ما تقدم كأنه ناظر إلى الآراء. هذه الرواية الشريفة، رواية القطب، بناء على تمامية السند، يعني مناقشة سندان، مأخوذ بها أخبار العامة، حديث العامة. فقلنا في الدرس الأمس لعل المراد ليس الأخبار، وإنما المراد هو الآراء، لأن عندنا مشكلة في الأخبار باعتبار الأخبار لم تكن مدونة، لم تكن الأخبار، يعني لا يوجد هناك مرجع كتبي نلجأ له. فالإحالة على الأخبار معنى ذلك اذهب واجلس في المسجد وتعلم أخبارهم، حتى بعد ذلك إذا جاءك الحديثان وجعلنا المخالفة أحد المرجحات فأنت اعلم هذا موافق فاطرحه. قطعا هذه مؤونة زائدة بخلاف الرأي، لأن الرأي مبني على عمل، يصلون يصومون يحجون يقضون يفتون، أعمال، فيمكن معرفة العمل، يمكن معرفة الرأي. أما معرفة الخبر فهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. فماذا قلنا في الرواية أمس؟ لاحظوا، قال فعرضوهما، صفحة 125 يعني في الرواية، فعرضوهما على أخبار العامة. ثم قلنا يبعد أن يكون المرجح المخالفة للأخبار بما هي أخبار. نأتي الآن نكمل، أين مشكلة الأخبار؟ قال وبالإضافة لما ذكرنا، اللي هو ماذا ذكرنا؟ أن الأخبار لم تكن مدونة، وإنما كان الرأي هو الموجود، أن أخبار العامة لم تكن مدونة في مجاميع حديثية كتبية، وإنما هذا جاء متأخرا في مالك وأبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة طلاب اللي دونوا. قال لم تكن مدونة للمنع من تدوينها من قبل الحكومات آنذاك، حكومات وعموم ما كان له منع وقوة كانوا يمنعون من تدوين الأحاديث. وقلنا هذه في الواقع عبارة عن ثغرة قائمة استعيض عنها بالنقل من الصدور إلى السطور، وهذا النقل ما بينه وبينهم إلى زمن عمر بن عبد العزيز، يلا أذن في ذلك بعد أن وجد انهيار الدولة كما يقول سيدنا. بل كان المشايخ يقرؤوها أو يقرؤوها، بعضهم على بعض يقرؤونها يقرؤوها، على كل حال عبارة شوية، إلى زمن عمر بن عبد العزيز. نعم، ماذا كان يقول عمر بن عبد العزيز؟ الذي رأى بدايات وأوائل انهيار الدولة الأموية، فأراد أن يوجد بعض الإصلاحات، فأجرى بعض الإصلاحات لذلك، ومن جملة الإصلاحات رفع المنع من تدوين الحديث. وطبعا هذه كانت مشكلة باعتبار أن أحاديث النبي سوف تنقرض، لأنه سوق العلم قد يكسد، وبالنتيجة الحفاظ يقلون، بينما إذا دون وإن كسد سوق العلم لكن يبقى الكتاب محفوظ، يأتي أوان إلى نشره. أما مسألة الحفظ، المسألة الحفظ عرضة إلى حياة الشخص وظرفه، بمجرد أن يموت انتهى معه كل شيء بخلاف الكتاب. ولذلك كان حث من الأئمة عليهم السلام على أنه أنتم اكتبوا قيدوا العلم بالكتابة، حث هناك على أنه هذه الكتب تحتاجون إليها تأنسون بها باعتبار روايات الأئمة عليهم السلام تحفظ. وفعلا هذا الذي حصل، يعني لولا هؤلاء الذين دونوا لكانت الآن أو لكان تراث الأئمة عليهم السلام شبه مفقود. قال: وأول كتاب صنف في الحديث هو كتاب الموطأ لمالك. مالك بن أنس صنف هذا الكتاب، وطبعا عندما صنفه بأمر المنصور، إذا تراجعون التاريخ هذه الكتب، وكتبه وقال أحمل الناس عليه، واستنسخه وأرسله في الأمصار. لكن هذا الموطأ فيه نقص أيضا، فهو ليس محتويا على جميع أو الأغلب من الروايات، وإنما فيه روايات قليلة، الذي لا يشتمل على أحاديث كثيرة. مع ذلك كان بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام. طبعا أنا أسجل شيء، السبك هذا المطلب اللي قرناه سبك قطعا يحتاج إلى إعادة صياغة، لأن هذا ناشئ من دورتين ممزوجات، ولذلك فيها كان المطلب انتهينا ثم رجعنا له، فناشئ من دورتين يعني متداخلتين والشكل، ثم فيحتاج إلى إعادة في الحفاظ على المضمون، أو نفتش على تقارير أخرى ونخرج بنتيجة قد يكون سبك أكثر من هذا. المهم المطلب واضح، النتيجة هذه، المطلب يكون واضحا. قال: حيث كتب نعم، ولكنه أيضا بعد وفاة الإمام الصادق. فمعنى ماذا نريد أن نبين؟ الجهة التاريخية مهمة، فلا يمكن الإمام الصادق أن يحتاط ماذا من مالك، فأبو حنيفة خرج عن دائرة التقية، ومالك الآن أيضا هم خرج عن دائرة التقية، باعتبار قبل تأليف الموطأ مالك كان من المغضوب عليهم، فكيف نتقي منهم؟ بعد الموطأ الإمام الصادق كان متوفي سلام الله عليه، حيث كتب الموطأ بإشراف العباسيين بشكل شخصي، يقصد العباسيين السلاطين يعني الحكام، مو العباسيين يعني من ينتمي، لا، يقصد به العباسيين يعني الحكومات. ماذا قيل للموطأ لمالك؟ على أنه لابد أن تجتنب رخص ابن عباس. الرخص لعله أعم من الاستحباب أو الجواز، لعله، ولعل أيضا فيها جانب في مقابل الحرمة، مثلا صلاة القصر أفرض، يجوز أن يقصر؟ هذا الجواز بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأعم، لأن هو لابد أن يقصر، سمسافر لابد أن يقصر، مو الجواز يعني أنت مخير تريد أن تقصر لا تريد أن تقصر. فالرخص في بعض الحالات تطلق على مقابل المنع، زواج المتعة، هذا جائز بمعنى ليس حراما. بعض مسائل الصوم، بعض مسائل المعاملات، يقول تجنب رخص ابن عباس وتجنب ماذا؟ تشديدات عبد الله بن عمر. عباسيين عندما أمروا أنه لابد أن هذه الرخص تجنبها وتجنب التجديدات، فاجعل كأن المسألة بين بين، لأن وجه لأن ابن عباس كان جدهم أو كان جدهم، إلا أن أفكاره كانت تتلاءم مع آراء الشيعة باعتبار أن ابن عباس هو من تلاميذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وابن عمه أيضا عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس والفضل بن عباس، هؤلاء الثلاثة. التاريخ حقيقة لم يقدح بابن عباس هواية، وإن قدح بعبيد الله بن عباس، واختلفوا في أن الذي خان الإمام الحسن عليه السلام هل هو عبيد الله أو هو عبد الله، أكو اختلاف عند بعض، الأغلب يذهبون إلى أن الذي فعله هو عبيد الله بن عباس اللي ترك جيش الإمام في مسكن والتحق بمعاوية وكان آمر على 10,000 فارس ومقاتل عفوا يعني، وأخذ 8,000 وهرب، وبقى قيس اللي هو أمره على الجيش من بعده وأوعده معاوية أن يعطيه 1,000,000 درهم، 500 معجلة و500 مؤجلة. هذا يجل عبد الله بن عباس، يجل عن ذلك. عبد الله بن عباس يعرف مقام أمير المؤمنين عليه السلام وولده. على كل حال البحث بحث تاريخي، هسه البعض أراد أن ينال من عبد الله بن عباس شيء آخر.
لكن سيدنا هذا التوثيق والقدح بعبيد الله بن العباس غير ثابت، والدليل أن أبا الفضل العباس ما أخذ بنته لبابه، لو كان هكذا يعني كان أخذ من عنده.
الظاهر ما يضر هذا على فرض القضية، وهذا فيه هم مناقشة، ما يضر ما يضر هذا، النسبة لم تكن هناك فيها مشكلة، التصاهر بينهم لم يكن فيه نسبة. هذا ما حث على كل حال. قال ومن آرائه أيضا الترخيص في المتعة وغيرها وفي السفر كذلك. وبعد ذلك اعتبر يعني الموطأ كتابا رسميا في زمن المنصور، قلنا يعني هو وحمل الناس عليه كتابا رسمي هكذا، مع أن الموطأ لا يشتمل إلا على أحاديث قليلة. هذا واحد. فما نجده من انتشار الحديث بتأليف الصحاح والسنن والجوامع، هذا الصحاح والسنن والجوامع هي كلها عبارة عن شيء واحد تدون فيه الأحاديث، بس صحاح باعتبار ما كتب قال هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم، السنن باعتبار سنن ابن ماجه، والجوامع جوامع الحديثية بشكل أعم، مثلا الحاكم النيسابوري أو غيره. هذه كلها إنما حدثت في زمن متأخر، في زمن، ولذلك النقل هو عن فلان عن فلان، مو شاهدته في كتابه، لا يوجد هناك كتاب تدوين كتب، لا يوجد، وإنما عن فلان حدثنا فلان حدثنا حدثنا. هذه الميزة. يقول هذا لو لم نقل بما ذكره أحمد أمين من أنه لو مثلنا الأحاديث برسم بياني من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأزمنة المتأخرة لوجدناها كمخروط رأسه في زمانه صلى الله عليه وآله، رأسه مو رأسه، ويبدو أحمد أمين المقصود هو الكاتب المصري مو أحمد أمين الكاتب الشيعي التكامل في الإسلام. قال وقاعدته في زماننا باعتبار أنه هكذا تكون هالحالة المخروطية، يعني في زمن النبي كانت الأحاديث قليلة باعتبار لم تدون، بعد ذلك توسعت. السؤال أيضا السؤال من أين جاء التوسع؟ ترى نتكلم عن الأحاديث، أحاديث ما يمكن تتوسع، حديث واحد ترى يقول حديث منقول والحديث موجود في الشفاة، ترى الأحاديث توسعت، هذا يصير سؤال من أين جاءت هذه الأحاديث؟ هل هناك في ناس لم يتحدثوا ثم تحدثوا، أو هناك روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله توسعت بهذا الوسع؟ قال فهي تتسع وتزداد يوما بعد آخر، هذه علامة استفهام كبيرة، من أين جاءت هذه الأحاديث وهي شخص النبي صلى الله عليه وآله. وعلى كل حال ما أراد أن يبين هذا المقدار أن هناك فجوة. إذا قلنا في رواية الإمام الصادق المطلوب أحاديث نعرضها، الأحاديث ما موجودة، فماذا يفعل إذا أراد عمر بن حنظلة أن يلتزم بنصيحة الإمام ويعرض الروايات المختلفة على أخبار العامة، ماذا عليه أن يصنع؟ لابد أن يفعل هكذا. ماذا هذا؟ قال فعلى هذا الأحاديث وهي قليلة غير مكتوبة، لو كان الواجب في الخبرين المتعارضين كما تقول رواية الراوندي في الخبرين المتعارضتين الواجب الأخذ بما يخالف أخبار العامة، خط تحت الأخبار. الراوندي قال أخبار، ما قال رأي، ما قال موافق للعامة، لا أخبار العامة. فلو كان المراد الأخبار والأخبار غير مدونة فماذا عليه أن يفعل عمر وأمثال عمر من يريد أن يعرف الخبر المعارض؟ أو نفس الراوندي إذا أراد أن يعمل، يعرف قصدي في زمان الناقل عن الراوندي اللي هو قلنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله المباشر عن الإمام، ماذا عليه أن يفعل؟ لكان من اللازم عليه وعلى الشيعة آنذاك في زمان الإمام الصادق عليه السلام، حيث لم تدون أحاديث العامة ولم تشتهر بين الناس، ماذا على أصحابنا أن يفعلوا؟ أن يدرسوا عند مشايخهم فترة ليعرفوا أحاديثهم ويتعرفوا على ما يخالفها من أحاديثنا، وهو أمر صعب ولا يتيسر، وقطعا ليس يكون هذا الميزان. ثم وين نلقى هؤلاء الذين يدرسون؟ ليس كل أحد منهم متصدي للتدريس، فقد الابتلاء في الحجاز والمتصدي في العراق أو بالعكس، فهذا معناته أخبار العامة هذا به مؤونة زائدة غير حاصلة، وقطعا الميزان يكون أسهل من هذا. بعض الموازين اللي الشارع المقدس جعلها، خلي هذا مطلب آخر لكن للفائدة، بعض الموازين اللي الشارع المقدس جعلها لابد أن تكون هذه الموازين حجة على كل أحد. ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا ميزان. ما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول لا يمكن أن يكون شخصية مجهولة، فلا بد يكون ميزان واضح. علي مع الحق والحق مع علي، هذا ميزان واضح، خصوصا إذا كان القرآن يقرأ دائما، فعند دائما ما أتاكم الرسول فخذوه. والنبي تحدث عن أمير المؤمنين في أكثر من واقعة، في أكثر من موقع، علي مع الحق والحق مع علي. ميزان فاطمة عليه السلام أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، ذن موازين الله يحتج بها على جميع الأمة. القرآن لا زال موجود إلى أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تبقى الدنيا، وحديث النبي أيضا لكثرته رواه الجميع، وفاطمة أيضا هذا الحديث رواه الجميع، فهذا ميزان. بمعنى أنا جعلت هذا الميزان من خلال أن تقيسوا أعمالكم. فالميزان عندما يطرح الإمام الصادق ما يطرح ميزان خلاف ما جاء به القرآن والنبي، بنفس المنهج بنفس الطريقة بنفس اليسر في بعض الحالات، وإلا الله يجعل شيئا غامضا يحتج به علينا ونحن لا نعرفه، هذا خلاف الحكمة.
حديث
الثقلين هذا ما تحدثت فيها باعتبار تأويلات. فهذه موازين لابد أن تكون بوضوح، من الوضوح بمكان الله تبارك وتعالى يحتج بها على جميع الأمة. أيضا نأتي أنه الميزان روايات مختلفة، فالروايات مختلفة كيف أعمل؟ أنا أريد أعمل وفق طريقتكم، أنت تحين إلى ميزان صعب، روح شوف روايات العامة وين الروايات أجدها. ما موجودة، ما مدونة. فروح أجلس في المساجد، قد تستغرق سنة سنتين ثلاثة، خلال هذه الفترة الابتلاء قائم وما متيسر لكل أحد. أنا أشتغل خباز، أنا أشتغل حداد، أنا أشتغل نجار، أنا أشتغل، وين أنا أروح في المجلس؟ فالميزان لابد أن يكون ميزانا عقلائيا وواضحا. الميزان ما يصير مبهم، ميزان يصير واضح. نعم لأهل الصنف واضح، ما هو أتكلم مع أهل الصنف، فأين أخبار العامة؟ فلذلك وإن وردت في هذه الرواية يبقى عندنا سؤال، كيف تنفيذها؟ الآن عبد الرحمن ابن عبد الله الرابع عليه الصلاة يريد ينفذ، شلون ينفذ؟ فلذلك السيد يقول لابد أن يروح بالمسجد على كلامه، يسمع، وهو ممنوع يدون، لأن التدوين فيه مشكلة، لأن لو كان جائز كان هذا اللي في المجلس دون، فأيضا لازم يسمع، ثم بعد ذلك يقارن أن هذا مع هذا اللي سمعته، ومن أين أعلم أن هذا الذي حدثني فقط هذه الأحاديث؟ ممكن أيضا حدثني بما يوافق ألف، فلان أذهب يحدثني بما يوافق باء. فإذا صعب نقول أن المراد في هذه الرواية هي أخبار العامة، لأن الميزان صعب، هذا اللي نأكد عليه، هذا عبارته، وهو أمر صعب، يعني اللجوء إلى هذا الميزان أمر صعب، لعله يعني في بعض الحالات مستحيل، عادة مو مستحيل عقلي لكن عادة هذا مستحيل. ماذا نفعل؟ نعم، هذا الأمر وهو الروايات يناسب العصر الذي شاعت فيه أحاديث العامة، باعتبار الأحاديث الروايات موجودة، وراج فيه سوق المحدثين كما في عهد المتوكل العباسي. ورواية الإمام الصادق مو معلوم أنه قالها في بداية العهد العباسي أو نهاية العصر الأموي، وبين المتوكل وبين السفاح اللي هو أول الخلفاء عهد بعيد، المتوكل زمن الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، خمس أربعة أئمة بينهما، فهاي فترة زمنية طويلة جدا. فكيف الإمام الصادق يقول أحاديث وهي ما موجودة؟ نعم هذا الميزان ينطبق على زمن المتوكل، فهل يمكن أن نقول أن الإمام الصادق أعطى ميزانا لا ينطبق إلا على أحاديث العامة بعد التدوين؟ يمكن، عمليا هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. إذا نرجع إلى وجداننا، وعلى كل حال وعلى أي حال يقول فنحن لا نعترف بسند الحديث، وقد تقدم ذلك منا سابقا عن هذه الرواية الشريفة، وإن ذكرها السيد الخوئي واعتبرها هي الوحيدة في الباب، لكن قلنا السند فيه إشكالية.
أنه
الإشكالي
جلس يتعلى أنه أشعار العرب اللي
إشكال طه
حسين، اللي شنو أشعار العرب؟ أنه يقول أنهم لم تكن مدونة، فأنه الاحتجاج بها يسقط بعد احتجاج بالكلام العرب.
أشعار العرب ما كان بيها، اسمحوا لي، أشعار العرب ما كان فيها ذلك المنع، باعتبار هي لا تضر من بيده الأمر، بخلاف تدوين السنة المباركة. من قال أن أشعار العرب لا تدون؟ هذا واحد. اثنين، العرب كان عندهم حرص شديد على حفظ لغتهم، ولم تتعرض إلا في عصر المولدين، وإذا تلاحظون سيبوي اعتناء بكتاب سيبوي، لماذا؟ لأن سيبوي كانت إذا يعني شك في مسألة يذهب إلى البادية ويسمع من هؤلاء ماذا يقولون، فكانوا يحافظون، وهو في الواقع عدم احتكاكهم بالمدينة جعل اللغة تحافظ على جانبها، ما تعرض. لا، الحديث هناك حرص على المنع من التدوين،
منع من التدوين بس مو منع الحفظ.
لا، ماكو منع من الحفظ، لكن قصدي منع من الحفظ عادة تذهب منا أشياء كثيرة. هو إلى الآن بناء على هذا المقولة، من قال أن كل تراث العرب وأشعارهم وصل إلينا؟ من قال؟ كثير النعمان كان في العراق، والنابغة الذبياني والنابغة الجعدي والمعلقات. المعلقات هي اختيرت من شعراء العرب، مو انحصر الشعر بهذه السبعة لأهميتها. البقية ما هي؟ كثير من أشعار ما دام قضية نقل قطعا يصادف فيها تزوير وتغيير وتبديل وهلاك تهت. هذا عندنا في رأي علي هسه يجينا، بس مو دائما نقل كل نقل. هسه شوف هو ابن أبي عمير الآن راح يتحدث شيء. هذا بالنسبة إلى الرواية، لكن نقول من يعتبر السند ماذا يفعل؟ وأما من يعتبر سند هذا الرأي الشريف الحديث الشريف فلا يصح له أن يعتبر المرجح والملاك في الترجيح أقوال أحاديث العامة في الروايتين المتعارضتين. سلاحظوا هذه، أنا أقراها مع الموجود، يعني لاحظ السبك اللي قلت عنه في بداية الدرس. هذا لا يصح له أن يعتبر المرجح أقوال العامة، هاي أقوال العامة تحت خط، لا يعتبر أن يكون في الروايتين المتعارضتين، هذا واحد. فنقول مثلا هذه الرواية تطابق رأي مالك أو تطابق رأي أبي حنيفة أقوال، فنحملها على التقية أو تطرح، نحملها على التقية أو تطرح. الحمل على التقية أو تطرح كأنهما في معنى واحد، من جهة ماذا معنى واحد؟ الرواية التي تطرح تفتولي مو دائما نحملها على التقية، خلي السعة الطرح والتقية. لماذا؟ لأن هذه الرواية قد تكون ليس في مقابلها رواية أخرى، وليس في وضعها قول معين، لكن هذه الرواية لا مجال للعمل بها لأنها مجملة فنطرحها نتيجة طرحها. الرواية التي للتقية بعد أن علمنا أنها للتقية حتى وإن كانت ظاهرة وبينة لابد أن نطرحها. فالطرح يشترك بمعنى أن كل رواية على التقية لابد أن تطرح، فالتساوي من هذه الجهة أشبه بالعموم مخصوص مطلق. كل رواية على التقية بالنتيجة لازم تطرح، لا يعمل بها. أما كل رواية نطرحها لابد أن تكون على التقية، لا، أعم من ذلك، قد تكون مجملة، وقد تكون الرواية صحيحة السند ليس لها معارض، لكن لا بد أن نطرحها، قد تكون أيضا في واقعة محددة. بعض الروايات اللي طرحوها من أسس منها قاعدة قل هذه الرواية نطرحها، بمعنى لا نستفيد منها قاعدة عامة، نقول إما هذه حديث في واقعة وانتهى، هم نستطيع أن نعبر عنها قد طرحناها في هذه المسألة. ثم يعبرون عن الطرح لأن هذه لا يمكن العمل بها باعتبار هي تحدثت عن قضية في واقع، يا فلان إني أراك كذا كذا كذا، لا علاقة بها. من قبيل مثلا زوجات النبي، مثلا الآيات الشريفة تتحدث عن قضية خاصة، ما يمكن لكل زوجة تخاطب بي يا زوجات لسان زوجات النبي مثلا، مو تطرح. القرآن الكريم فيه شيء إشارة إلى إما أحكام خاصة أو مقامات خاصة. أيضا ندخل إلى القاعدة اللي ذكرناها في قضية الموازين الموجودة على كل حديث آل آخر، لكن هنا إما نحمل على التقية كما قلنا أو نطرحها حتى وإن لم يكن لها معارض، لكن بالنتيجة لا يمكن العمل بها. لكن هنا يقول السيد لا يمكن بناء على النسخة لا يصح. إذا هذه حملناها على التقية أو طرحناها لموافقة إلى مالك وحنيف أبو حنيفة، وترجح الرواية الأخرى المخالفة لأقوالهم، يقول لا يمكن العمل هكذا، ماذا نفعل؟ بل لابد أن يكون ملاك الترجيح أحاديث العامة. لماذا؟ لأن الرواية هكذا تقول. التفتوا إحنا كلامنا بناء على سندها. يقول لا يمكن أن يقول أقوال العامة، لأن أقوال العامة من أين جئنا بها؟ إحنا نعمل بسند الرواية، الرواية فيها أحاديث أخبار، فلا بد أن يكون الترجيح عند أحاديث العامة وأخبار العامة. الذي يعمل بالسند لا بد أن يتعبد بنص الرواية. الرواية ماذا تقول؟ قالت أحاديث، أعرضوهما على أخبار، أخبار أخبار، ما قالت يعرضهما على آراء. نرجع للعبارة، فيقول لا يمكن أن يكون المرجح أقوال العامة، آراء العامة لا يمكن، لأن سيسأل من أين جئت بهذا المرجح؟ من قال لك أن المرجح هو مخالفة رأي أبي حنيفة أو مخالفة رأي مالك؟ أبو حنيفة ومالك ما دخلهما في الترجيح. واضح ماذا نريد أن نقول؟ ما دخلهما بالترجيح. إذن ماذا نفعل؟ يقول الذي دخله بالترجيح بناء على سلامة السند هو القول والخبر والحديث الذي نقوله العامة. يا حديث نقول العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن طريقة طريق العامة. فهناك أحاديث وهناك أقوال وأخبار، أقوال وآراء، أقوال وآراء شيء، وأحاديث وأخبار شيء آخر. فالذي يلتزم بهذا السند نسأله ما دخل أبي حنيفة فيما تقول؟ يقول أنا عندي رواية تدل على الترجيح. بمن الترجيح؟ بأقوال العامة. نقول له من أين هاي أقوال العامة، من أين جبتها؟ قال في إنها ولدي الراوندي. الراوندي ماذا يقول؟ أخبار العامة مو آراء العامة. فلا بد أن يكون المرجح هو الخبر. لاحظوا قال بل إضراب، لا بد أن يكون ملاك الترجيح أحاديث العامة لا الأقوال، لا أقوالهم، أقوالهم ولا آراؤهم بمقتضى رواية القطب التي قرأناها الآن. ولذلك لا بد من ملاحظة صحاحهم، سننهم، أحاديثهم، ثم تعرض الأحاديث المعارضة عليها ويؤخذ بما يخالفها.
سيدنا ركز هنا أحاديث، أحاديث المفروض يقول أخبار، أخبار العامة.
أي ما يضر، هم لا يضر.
خبر قد يكون عبد.
أي هو عن النبي.
قول قد يكون أقوالهم آراهم قد يكون.
لا الخبر، الخبر في اصطلاح. الخبر والحديث بعضهم قالوا ترادف لا بد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن الخبر والحديث إذا نسب إلى الله يعني الحديث القدسي أيضا عندهم اصطلاح. إحنا عندنا جماعتنا أيضا مختلفين، قالوا إذا قلنا بعضهم حديث يعني عن النبي، إذا خبر عن الإمام، والبعض يرون هذا مترادف يعني تطور الاستعمال هذا المعنى في مصطلحات الدراية، علم الدراية. خبر والحديث عندنا مضمونا حجة بمعنى واحد، ولكن الخبر الآحاد مو أحاديث الآحاد باعتبار شاح هذا الاصطلاح. فأخبار العامة يعني أحاديث العامة لتنسب للنبي صلى الله عليه وآله. نعم طبعا عندهم في بعض الحالات ينقلون أخبار، لكن هي ما ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وآله. في مثلا بعض ما يتعلق في منى أو في الحاج ينقلون أكثر من رواية عن عثمان، يعني عثمان كان يقول أو كان يعمل. إذا يعمل الأمر سهل، لكن كان يقول فهل هو اجتهاد منه أو مثلا يعتبر هو مصدر للتشريع اللي ذكرناه في الأمس، قضية التصويب يعتبر هو ما دام قال يعتبر كلام حجة. بس ما يعبروا عن أخبار. قال يعني نسبوا إلى الشخص الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال الأمر سهل. إذن فالقول بأن هذه الروايات تدل على الترجيح بالمخالفة لأخبار العامة لا مجال له، هذا اعتبار لعل الرواية مو كلش منسجمة، أو أخبار العامة يعني كل الروايات ما عندنا أخبار العامة أقوى، يعني مثل مقبرة عمر بن حنظلة، لأن إحنا المرجح اللي ذكرناه مخالفة، إذا نرجع في البدء يعني المرجح الرابع إذا تذكروا عبارتنا هذه كانت، نعم، ما دل على ترجيح بمخالفة العامة، ما ذكرنا لا مخالفة الآراء ولا مخالفة الأحاديث، مخالفة العامة. فيقول هنا إذا نقول هذه الروايات الترجيح بالمخالفة لأخبار العامة، هذه العبارة لا وجه لها، مو دائما أخبار العامة، لأن أخبار العامة معناتها الميزان غير متيسر، واضح؟ الميزان غير متيسر لأن الأخبار بعد ذلك دونت مع ما ذكرناه من ظروف أخبارهم، فكيف تكون الأخبار هي المرجحة وعدم تدوينها؟ فكيف يرجع أو يرجع لملاحظة مدى موافقة الرواية لأخبارهم؟ نقطة على السطر. مع أنه يحتمل وإن كان الاحتمال بعيدا أن يكون المعنى هذا تقريبا، وإن كان بعيدا سيأتي، أن يكون مقصود هذه الروايات التي ترجح بالمخالفة لأخبار، أرجع يعني أقرأها وأرجع لها، أن بعض رواتنا قد روى عن العامة والخاصة فاختلط عليه روايات العامة والخاصة روايات، وربما نسب ما سمعه عن العامة نسبه للخاصة، أو بالعكس ما قاله الخاصة نسبه للعامة، كما نقل عن ابن أبي عمير حيث سئل عن السبب في تركه التعرف على أخبار العامة وروايتها مع أنه قد نقل عنهم كثير، فأجاب لأجل التخلص عن مثل هذا الاشتباه والاختلاط، أنا نقلت فاختلط علي، فإذا اختلط علي فإني أنا لا أستطيع أن أميز، إلا ما تيقنت أن هذا من الخاصة، أما اللي شكيت فيه من الخاصة من العامة فأنا أتركه. إيه مو هو عنده مشكلة ابن أبي عمير، أبو عمير عنده مشكلة في كتبه كلها راحت، فاللي يتيقن من عند هذا عن الإمام عليه السلام كان ينقله، اللي شاك به هذا كان ما ينقله. هذا شنو عبارة؟ هذا توجيه إلى أنه نقول سيدنا يقول يمكن أن يقول أخبار العامة بهاي الملاحظة، محمد بن أبي عمير ينقل عن الصادق عليه السلام، فممكن أن تكون هذه الأخبار اللي هي الأخبار التي نقلها أمثال محمد واختلطت، فالإمام يجعل الميزان إنه ما خالف أخبار العامة اللي عندكم اللي أنتوا دونتوها اللي أنتوا كتبتوها، يعني هناك أخبار أنتوا عندكم تعرفوها فتجنبوها، فإذا هم كانوا يدونون بعض الأخبار عند العامة، لكن هذا احتمال بعيد. ما المراد هو هذا الميزان؟ لأنه مو كل أصحاب الأئمة كانوا عندهم أخبار العامة، ولكن هذا الاحتمال بعيد عن مدلول هذه الروايات، روايات الترجيح يعني التي ترجح مخالفة العامة، وإنما الأقرب أن مقصودها ما ذكرناه وهو الآراء وليس الروايات. هذا مهم، هذه الجولة النهائية هذا مرادها. إذا ما يخالف العامة المقصود ما يخالف الآراء وليس ما يخالف الروايات. أي آراء؟ أي آراء؟ آراء الحكام وآراء القضاة دون آراء الفقهاء. نعم الفقيه إذا كان قريبا نعم هو مما يحتاط منه، فإذا المسألة تعنى بالأقوال لا تعنى بالأخبار، هذا مائز جدا جدا مهم. بعد هذه الجولة وعلى أي حال، عفوا قبل أي حال، يقول والصحيح لعله فإن الصحيح مو ما ذكرناه، هذا ربط بما قبله من أن مخالفة العام ليس مرجحا تعبديا برأسه، بل إنه خاضع للقاعدة العقلائية التي ذكرناها في صرف الريبة، والقاعدة العقلائية تقتضي تجنب الأقوال وليس تجنب الأحاديث أصلا. الحديث لأن يدون ما حد يعمل به، مثل أحاديثنا ممكن تدون بس ما يعمل به، وإنما هي الآراء والأقوال هي اللي تصرف الريبة. فمساق مساق رواياتنا، حتى رواياتنا، خذ ما اشتهر، خذ ما اشتهر الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، قلنا الشهرة الروائية المعمول بها، مو نفس الشهرة الروائية بما هي الشهرة، قد تكون مشهورة ولم يعمل بها أحد. السيد ناقش السيد بروجرج إذا تتذكرون في ما سبق. وعلى أي حال فقد اختلف الأصحاب في كون مخالفة أخبار العامة، هذا أخبار، هل هي من مرجحات باب التعارض أو لا؟ هذا من المباحث المهمة، يعني أصل المرجحات اللي احنا كنا نذكر الآن مقدمات، وإلا أقوال العلماء والمنازعات وكيفية حل التعارض إلى الآن لم تأتنا، وإنما بالجزء الأول ذكرنا بعض أحاديث الأئمة، طريقة إلقاهم، لماذا كان الخلاف، وهل هي من باب التزاحم أو من باب التعارض، كلها مقدمات. أما كيف نحل التعارض الآن، ماذا نفعل، هذا كله بحوث إن شاء الله تعالى ستأتينا، يأتي إن شاء الله كلام المعارج بما يأتي إن شاء الله تعالى، ونشوف ما عنده.